إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على الضرب الثاني بالنسبة لإقسام الفدية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الفقه: باب الفدية. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي التمتع.
نعم. قال: الضرب الثاني، أي القسم الثاني من أقسام الفدية، على الترتيب، يعني أنه يتعين أن يكون فيه دم ولا يخير بين الدم وغيره، إنما الدم متعين ولازم عليه. القسم الأول يسمى دم تخيير، بمعنى أن فيه الدم ويخير بينه وبين الإطعام والصيام. وهذا عن النوع الأول اللي فيه دم التخيير، يشمل جميع المحظورات، محظورات الإحرام عدا الجماع ومقدمات الجماع إذا اقترنت بإنزال. وأما النوع الثاني وهو دم الترتيب الذي يتعين فيه الدم ولا يخير بين الدم وغيره، فهذا يدخل فيه من محظورات الإحرام الذي هو الجماع، وكذلك المباشرة إذا اقتنت بإنزال على القول بأن الواجب فيها دم ترتيب. ويدخل في دم الترتيب جميع الواجبات، جميع واجبات الحج الدم فيها ترتيب، بمعنى يتعين عليه لو ترك واجب من هذه الواجبات يكون عليه في دم ترتيب، أي أن الدم متعين، فيدخل في ذلك جميع الواجبات. وكذلك يدخل أيضا الفوات، لو فاته الحج، لو فاته الوقوف بعرفة فإنه عليه دم ترتيب، ولو أحصر عن الوصول للبيت فإن عليه دم ترتيب. هذا يعني محل اتفاق بين الأئمة، إلا أنهم يختلفون فيما لو لم يجد الدم، لو لم يجد الدم فهل ينتقل إلى صيام 10 أيام؟ وأنا هذا الذي فيه خلاف. من أهل العلم يقول: كل دم واجب لا يستطيع الحاج فعله فإنه ينتقل إلى بدل عنه وصيام 10 أيام، قياسا على المتمتع الذي لا يجد الهدي. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتقل إلى بدل، وإنما عليه الدم، وهذا الدم متعين عليه، فإن لم يستطع ذلك فيكون واجب في ذمته عند القدرة عليه، عند القدرة عليه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: وهو هدي التمتع.
وهو هدي التمتع، هذا النوع نوع من أنواع ما يجب فيه الدم على الترتيب، هدي المتمتع. الشخص إذا حج تمتعا أو قرانا فإنه يلزمه هدي، هذا يسمى هدي التمتع وهدي القران. وهذا الهدي أو هذا الدم دم شكران وليس دم جبران، وليس لنقص في النسك، وإنما شكر لله عز وجل على أن هيأ له هذا النسك الكامل التام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والقارن عليه هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى. فيعني من يقول بأن دم التمتع أو دم القران هو دم جبران يعني لنقص في النسك، فهذا يرد عليه أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى، وكيف يفعل فعلا فيه نقص صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن دم التمتع والقران يأكل منه، ودم الجبران لا يأكل منه، يجب عليه جميعه أن يكون للفقراء لأنه جبر للنقص، أما هذا يأكل منه. فهذا دليل على أن هدي التمتع وهدي القران ليس دم جبران، وإنما هو دم شكران لله عز وجل على أن وفقه لهذا النسك. نعم. قال يلزمه شاه. نعم
يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
نعم قال فإن لم يجد يعني ما يستطيع الهدي وهو قد أحرم متمتع قارن، فإنه عليه الصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وتبدأ من حين يحرم بالعمرة، من حين يحرم بالعمرة يبدأ وقت الصيام إذا شاء يعني. وإذا ما استطاع أو تيسر له أن يصوم الثلاثة قبل الوقوف بعرفة فيصومها في أيام التشريق، يصومها في أيام التشريق كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنهما قال عن عائشة وابن عمر لم يرخص في صيامهن أي في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. هو يصوم عشرة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذه الثلاثة تبدأ من حين يحرم بالعمرة وتنتهي بنهاية أيام التشريق. نعم.
قال المصنف رحمه الله وفدية الجماع بدنة.
طبعا المصنف يقول شاه، يقول يلزمه أي المتمتع مثله القارن شاه، وقولهم شاه المراد بهيمة الأنعام التي هي الغنم، سواء كانت يعني خروفا أو ناجة أو تيسا أو معزا، كله يدخل فيه معنى الشاه، يدخل معنى الشاه، أو سبع بقرة أو بدنة يجزئه ذلك لو اشترك مع غيره في بقرة أو في بدنة، أو اشترك سبعة في ذلك فإنه يجزئه. طبعا دليل وجوب التمتع الدم المتمتع قول الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. نعم.
فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع وكذلك الحكم.
نعم قال وكذلك الجماع، فدية الجماع، فدية الجماع يعني الذي يجامع أهله قبل التحلل الأول، ذكرنا أمس يترتب عليه، يترتب عليه الإثم ويترتب عليه القضاء ويترتب عليه الكفارة ويترتب عليه المضي في الحج ويترتب عليه فساد النسك. فهنا يقول جماع يجب في الجماع يعني شاء مثل ما يجب في على المتمتع، على من جامع قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة وليس شاء، يجب عليه بدنة فيدخل في دم الترتيب، دم الترتيب. فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، هذا عند الحنابلة والمالك والشافعية، كل من كان عليه دم واجب ولا يستطيع فأن ينتقل إلى بدل الذي هو الصيام، صيام عشرة. وعند المالكية والحنفية أنه يبقى الوجوب في ذمته، إما يذبح شاه وهو حاج فإن عجز فإن يبقى الوجوب في ذمته إذا قدر عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات
والمحرم. نعم يعني هذه كلها يجب فيها شاه، يعني من باشر أهله وأنزل، وكذلك دم الفوات لو فات الحج ما أمكنه الوقوف بعرفة فإن يكون عليه دم ويتحلل بعمره. نعم.
والمحصر يلزمه دم،
وكذلك المحصر يعني الذي أحصر وهو محرم فلم يستطع الوصول إلى البيت أو لم يستطع الوقوف بعرفة فإنه هذا يكون محصرا ويتحلل يعني من نسكه بدم، بدم إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، كان اشترط من الميقات فقال اللهم من حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه عندما يحبس عن وصوله البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لكن إن لم يشترط فإنه يكون عليه دم ويتحلل ويذبح الدم في المكان الذي هو فيه، في المكان الذي هو فيه. نعم.
فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
أي نعم، كما ذكرنا وكما ذكر المصنف، كل من عليه دم واجب وما يستطيع فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي المتمتع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
نعم، يعني من كرر محظورا من جنس واحد، يعني لبس الثياب ثم نزعها ثم لبسها مرة أخرى ثم نزعها، فهذه من جنس واحد ما عليه إلا كفارة واحدة، فدية واحدة، فدية تخيير. إلا إذا كان أفدى، مثلا لبس الثوب وبعد ذلك نزعه فدفع الفدية ثم لبسه مرة أخرى فإن على فدية أخرى، لكن إذا كان لم يفدي وتكرر المحظور من جنس واحد فإنه ليس عليه إلا فدية واحدة قياسا على الحدود، قياسا على الحدود، فإن إذا فعل المكلف محرما يوجب إقامة الحد عليه وكرره عليه حد واحد، لو فعل ما يوجب الحد أكثر من مرة قبل أن يقام عليه الحد فإنه تتداخل هذه إذا كانت من جنس واحد. يقول المصنف: غير قتل الصيد فكفارة واحدة، يعني قتل الصيد يختلف، يكون بمثل ما يقتل من الصيد، بمثل ما يقتل من الصيد، ولو في رمية واحدة أصاب أنواعا من الصيد فإن عليه لكل واحد الجزاء، ولو كانت من نوع واحد، يعني ما يدخل فيها التداخل، لأن قتل الصيد قال في الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب إذا قتل 3 يكون عليه 3 حتى ولو برمية واحدة، ولو برمية واحدة فلا تتداخل ولو كانت من نوع واحد، إنما التي تتداخل هي المحظورات الأخرى إذا كانت من جنس واحد، يعني من نوع واحد، ولم يكن قد أدى الفدية، فإن أدى الفدية وفعل المحظور أيضا تتكرر عليه الفدية. يستثنى من ذلك كما قال المصنف الصيد، فمن قتل جماعة من الصيد أو عدد من الصيد فإنه يكون عليه بعدد ما قتل. نعم.
إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة.
أي نعم، إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه كفارة، مثل ما مثلنا لو لبس المخيط ونزعه ثم أدى الفدية أدى الكفارة، بعد ذلك لبسه مرة أخرى تتكرر الكفارة قياسا على الحدود، لو فعل ما يوجب الحد ثم أقيم عليه الحد ثم فعل مرة أخرى يقام عليه الحد، لكن لو تكرر فعل ما يوجب الحد قبل أن يكفر فإنه يحد مرة واحدة. نعم.
وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة.
نعم، لو فعل محظورات من أجناس فلكل واحد كفارة، مثلا لبس الثياب وقلم الإظفار أو حلق الشعر وتطيب، هذه أنواع متعددة عليه في كل نوع كفارة ليست من جنس واحد، فلو أن شخصا حلق شعره وقلم أظفاره وتطيب وهو محرم تكون عليه 3 كفارات، لأن هنا المحظور متعدد ليس من جنس واحد، فإذا كان متعدد فتتعدد الكفارة ويتعدد الفدية عليه.
قال المصنف رحمه الله: والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه.
نعم، المصنف يقول الحلق إذا حلق شعر رأسه أو شعر بدنه أو قلم أظفاره أو وطأ يعني أتى أهله أو قتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يستوي العمد والسهو، لكن لو فعل التطيب أو اللباس ناسي أو جاهل أو مكره ما عليه شيء، ما عليه شيء. يعني فرقوا بين ما يتلف وما لا يتلف. التقليم اتلاف للأظفار، وحلق الشعر اتلاف للشعر، ما يمكن يرجع مرة أخرى في الوقت نفسه، وقتل الصيد اتلاف. فقالوا ما كان يتلف فيستوي عمده وسهوه، وما لا يتلف مثل اللباس، لبس المخيط أو تغطية الرأس أو استعمال الطيب، فهذه يعذر فيها بالجهل والنسيان. هذا قول، وهو الذي اختاره المصنف هنا. وهنا قول أن جميع المحظورات يستوي فيها العمد والجهل والنسيان والإكراه، كلها فيها كفارة، كلها تجب فيها الكفارة. لماذا؟ قالوا لأن الارتفاق حصل، الارتفاق حصل بفعل هذه المحظورات، وعدم الاختيار، عدم الاختيار منه لا يسقط الكفارة، وإن كان يسقط الإثم، وإن كان يسقط الإثم. أيضا قالوا بأنه انتهك الحرمة، حرمة الإحرام، فاستوى العمد والسهو. وقالوا بالنسبة للصيد أنه يدخل في باب إيش؟ المتلفات، أن الأشياء التي تتلف هذه تضمن، لا ينظر إلى كون المتلف لها متعمد ولا غير متعمد، أو كونه مكلف أو غير مكلف، ما كان من المتلفات فإنها تضمن. فلم يروا التفريق بين نوع ونوع، بل جميع المحظورات تجب فيها الفدية إذا فعل، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا أو مكرها. وهناك من فرق بين الأشياء التي تتلف ولا تتلف، فجعل التي تتلف مثل الصيد، والصيد قالوا من باب المتلفات، وما لا يتلف يكون يعفى عن العمد، عن ما عدا العمد من الجهل والنسيان والإكراه، أخذا بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. قالوا هذه بعمومها تسقط الفدية عن هذه الأشياء التي لا تتلف، لكن هذا القول يرد عليه أن العمومات تقتضي العفو عن جميع المحظورات، لماذا نخص نوعا دون نوع؟ فلذلك هناك قول ثالث أن جميع المحظورات من فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو ساهيا أو مخطئا فإنه لا شيء عليه في جميعها، وهو قول أهل الظاهر، ورواية على الإمام أحمد، وقول ووجه عند الشافعية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن جميع المحظورات تسقط عند الجهل والنسيان والإكراه للعمومات نفسها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت، وعفى لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، قالوا وإذا لم يكن عليه إثم فلا شيء عليه. وأيضا أنه قال في جزاء الصيد ومن قتله متعمدا منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم، فاشترط العمدية في وجوب إيش؟ الفدية في قتل الصيد، اشترط العمدية، وهو فيما يتلف، وإذا كان ليس بعمد لا يدخل في هذا المعنى. وإذا كان الصيد الذي هو من باب المتلفات اشترط فيه لوجوب الجزاء أن يكون عمدا، من باب أولى ما ليس من باب المتلفات. وهذا دليل على أن جميع المحظورات يعني في حال الجهل والنسيان والإكراه لا شيء فيها، لا شيء فيها. وهذا الذي كان يرجحه الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، يرى أن عمومات الأدلة تقتضي ذلك، تقتضي ذلك. أما التفريق بين نوع ونوع مع أن نستدل على النوع الذي لا فدية فيه بالعمومات، هذا يكون محل نظر. وكذلك الشارع فرق يعني في الأحكام بين الخطأ والنسيان وما يكره عليه الإنسان، فنعطيها حكما واحدا، فهذا دليل على رجحان القول الذي يرى أنه ليس فيه فدية، ليس فيه فدية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم.
نعم، كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فيكون كل هدي يكون لفقراء الحرم، هدي التمتع، هدي القران، الهدي الذي يتطوع به، كله يكون لفقراء الحرم لمساكين الحرم. وكذلك الإطعام، كذلك الإطعام يكون أيضا لفقراء الحرم. نعم.
إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه.
إلا فدية الأذى، فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي هو فيه. فدية الأذى اللي هي إيش؟ حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق، وكذلك الطيب، وكذلك الطيب، فإنها تكون في المكان الذي وجدت فيه. وله أن يفعلها في الحرم، له أن يفرقها في مساكين الحرم، لكنه لو فعلها في المكان الذي وجد فيه سببها فإنه يجزي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة لما أذاه هوام راسه بذلك ولم يعين له مكانا، فدل على أنها تفعل عند وجود سببها، لا يلزم أن تكون في الحرم، وإنما تكون يعني في المكان الذي فعل فيه المحظور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة لما رخص له بحلق راسه وكان بالحديبية أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، فدل على أنها تجوز في مكان فعل المحظور، لكن لو أخرها وفعلها في الحرم لجاز ذلك. نعم.
وهدي المحصر ينحره في موضعه.
أي نعم، وهدي المحصر ينحره في موضعه الذي أحصر فيه، بحيث أنه لا يستطيع الوصول إلى البيت، فإنه يعني ينحر الهدي ويحلق ويتحلل في المكان الذي هو فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما صدوا عن البيت، فإنهم تحللوا بعدما نحروا الهدي وحلقوا في الموضع الذي كانوا فيه. قال تعالى: فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية هو أصحابه نحروا هديهم بها. ولا يلزم يعني أن يرسل هديه إلى الحرم، إن تيسر ذلك هذا هو الأفضل، لكن لم يتيسر فيذبح وينحر في المكان الذي هو فيه. فالهدي والإطعام يكون في الحرم لمساكين الحرم، وأما فدية الأذى فتكون في المكان الذي يحصل فيه ارتكاب المحظور، وكذلك الإحصار يكون الدم في المكان الذي يحصل فيه الشخص. نعم.
وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
نعم، أما الصيام فيجزئه بكل مكان، الصيام في ارتكاب محظور أو الصيام الذي يكون أن بدل الدم إذا كان لا يستطيع الدم بعد ما يصوم 3 المتمتع 7 إذا رجع إلى أهله، وكذلك كل دم واجب ينتقل إلى البدل الذي هو 10، فيصوم في أي مكان، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، يعني الصيام يقتصر نفعه على فاعله، أما الإطعام يتعدى للمساكين والفقراء. فلذلك الصيام الواجب بسبب المحظور أو بسبب قتل الصيد ونحو ذلك فإنه يصح في كل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه فلم يخصص بمكان معين، وهذا مما اتفق عليه العلماء. لكن يجب يعني المبادرة إليه، يعني إلى فعله، لأن الكفارات يجب الفور فور فعلها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة.
نعم.
يستحب أن يدخل مكة من أعلاها.
باب دخول مكة أي للحاج، يعني هل أفضل، بعضهم يقول أفضل أن يدخلها أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى. يعني إن تيسر للشخص، إن تيسر ذلك وكان الأرفق به فليفعل. قال يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، أي من أعلى مكة من جهة الحجون. لكن هل هذا سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، لكن هل هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب القصد لذلك، أو أن اتفق أن هذا الذي كان يعني يسلكه في طريقه إلى البيت، أو أن هذا الأرفق به؟ المصنف يقول يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، أي من أعلى مكة من جهة الحجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من ثنية، من الثنية العليا بالبطحة، وخرج من الثنية السفلى. لكن الذي يظهر أن هذا الفعل يفعل الإنسان ما هو أرفق به، ما هو أرفق به، ولا يعني يتكلف أن يدخل من أعلى مكة، لا يعني يتكلف بذلك، وإنما يقال فعل الأرفق. ولذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يدخلوا من أعلاها، وإن كان هو دخل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أمر الناس أن يدخلوا من أعلاها، فيكون هذا الأمر يتعلق بالأرفق للإنسان، فالأرفق بالإنسان أن يفعله. نعم.
ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه دخل منه. وهذا الحديث ضعيف كما قال أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، وقد أزيل هذا الباب يعني في توسعات المسجد الحرام ولم يعد موجودا. وأيضا يرد عليه ما يرد في التي قبله، هل الدخول هنا يعني مقصود من هذا الباب أو غير مقصود؟ واللي يظهر أنه لا يقال أنه يسنى أن يدخل من باب بني شيبة، وإنما يدخل من أي باب كان أرفق به.
فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا.
نعم، إذا رأى البيت يعني الكعبة، إذا رأى الكعبة، لقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، المقصود بالبيت هو الكعبة. قال رفع يديه، رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا. إذا رأى البيت، لأنه كان قديم ما في بناء يحول بين الرائي والكعبة، فكانوا يرون الكعبة، لكن الآن صار البناء طويل وما ترى الكعبة حتى تدخل داخل المسجد، حتى تدخل داخل المسجد. فهنا يقول رفع يديه وكبر الله وحمد ودعا، للحديث المروي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. وإن كان الحديث يعني منقطع كما قال أهل العلم وليس بصحيح، وكذلك يريدون الحديث الآخر اللهم أنت السلام ومنك السلام أحينا ربنا بالسلام، ثم اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما. ف يعني بعض أهل العلم يقول ما يستحب هذا الدعاء لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يذكر في حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم من ميقات ذي الحليفة إلى أن فرغ من أفعال النسك، ما ذكر فيه هذا الدعاء، يعني ما جاء في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أدعية أخرى ذكرت أيضا ما تصح يعني في هذا الموضع، وإذا كانت ما تصح فإنه لا يجوز العمل بها على أساس أن يكون هذا العمل سنة، على أساس يكون هذا العمل سنة، لأن إثبات سنة بغير دليل صحيح هذا غير صحيح. حتى إثبات السنة يحتاج إلى دليل صحيح ثابت ليقال بأن هذا سنة، وإذا لم تثبت الأحاديث ولم تصح فإنما يقال بأن هذا سنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا.
نعم، ثم يبتدئ بطواف العمرة إذا كان معتمرا، سواء عمرة مفردة أو كان متمتعا، فإنه يبتدئ بطواف العمرة لفعله صلى الله عليه وسلم في عمره كلها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وكلها في أشهر الحج وكلها في ذي القعدة، غير العمرة التي ما حجته، فإنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. كذلك الصحابة الذين كانوا متمتعين في حجة الوداع فإنهم ابتدأوا بطواف العمرة، نعم،
أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا،
لأن الطواف الأول للمتمتع هذا ركن، في العمرة، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فطواف القدوم يعتبر سنة، وليس واجب في قول عامة أهل العلم.
قال المصنف رحمه الله: ويصطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم، هذه صفة الاطباع، قال يطبع بردائه، والاطباع سنة في حق المعتمر والقارن والمفرد في هذا الطواف اللي هو الطواف الأول، فذكر صفة الاطباع، يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، يعني يبرز منكبه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، قال والحكمة في ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل هذا الفعل في الطواف الأول، وأيضا إظهار القوة والنشاط، فهو أنشط للإنسان عندما يكون بهذه الهيئة، أنشط منه عندما يكون ملتحفا، يكون كأن في خمول، لكن عندما يظهر بهذه الصورة فهذا تدل على نشاط للعبادة وإظهار أنه يعني راغب في هذه العبادة أكثر. هذه من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم. نعم.
ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله.
نعم، يبدأ بالحجر الأسود الذي هو في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، والوصف بالأسود لسواده، ويخطي من يسميه الحجر الأسعد، يعني بعض الناس يقول الحجر الأسعد فيصفه بالأسعد بأل التفضيل حل بأل كأنه أسعد السعداء، وهذا يعني يذكره المبتدع، ولا هو يوصف بما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في اسمه، هذا من الغلو، يعني من الغلو أن يوصف هذا الحجر بالأسعد دون بقية حجر الكعبة. نعم. يقول فيستلمه، الاستلام أن يمسحه بباطن كف يده اليمنى، هذا هو الاستلام، يسمى استلام، ويقبله إن تيسر له ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، يعني الحجر الأسود. فالاستلام والتقبيل للحجر الأسود سنة عند تيسير ذلك، لكن إذا كان لا يحصل إلا بمزاحمة ومدافعة يخرج عن معنى السنة، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما إذا آذى الناس من أجل الوصول إلى الحجر لأجل أن يستلمه. نعم.
ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول عند بداية الطواف إذا حاذ الحجر بسم الله، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حاذ الركن ابتدأ الطواف وقال بسم الله والله أكبر،
قال المصنف
يقول وكذلك يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك بعد التسمية والتكبير في أول الطواف، لأن هناك من يروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يقول ذلك، وإن كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، ولذلك هناك من يرى عدم المواظبة على هذا الذكر. إن كان يقول لمرة واحدة عند الابتداء، لكن لا يكرره في كل شوط لضعف هذا الأثر. نعم.
قال المصنف رحمه الله ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره.
نعم، هذا هو الواجب، أن يجعل البيت عن يساره، هو عن يمين البيت والبيت عن يساره، إذا طاف يجعل البيت عن يساره، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه، ثم مشى على يمينه، أن يكون الطائف على يمين البيت والبيت يكون عن يساره. نعم.
فيطوف سبعا،
أي يطوف بالكعبة 7 أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط، وهكذا حتى يتم 7 أشواط لحديث جابر رضي الله عنه. نعم.
يرمل في 3 الأول من الحجر إلى الحجر.
نعم، يرمل في 3 أشواط الأول من الحجر إلى الحجر. الرمل هو الإسراع، إسراع المشي مع تقارب الخطى، يعني هو هز الكتفين، يعني يمشي بسرعة مع تقارب الخطى، وهذا الرمل خاص بطواف القدوم، الطواف الأول الذي هو طواف القدوم وطواف العمرة. نعم.
ويمشي في الأربع الأخرى
لحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط ثم مشى في الأشواط الأربعة. نعم.
وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل.
نعم، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما، وذلك بأن يمسحهما بباطن كفه اليمنى. بالنسبة للحجر اليماني أو الركن اليماني يستلمه بيده، يمسح بيده، لكن لا يقبله ولا أيضا يقبل يده ولا يشير إليه إن لم يتيسر له استلامه، وإنما هذا خاص بالحجر الأسود، أن يقبله، أن يمسه، أن يشير إليه، أو أن يعني يمسه بما معه من عصا ونحوها فيقبل العصا. أما الركن اليماني إن تيسر له استلامه يستلمه، وإلا لا يشير إليه لأنه لم يثبت ذلك. نعم. وكبر، يقول إذا استلم الركن اليماني والحجر كبر، فيستحب أن يقول الله أكبر في هذا الموضع إن صح الحديث في ذلك، وهناك من أهل العلم من يقول أنه لا يستحب التكبير عند الركن اليماني، وعندما يكون التكبير في محاذاة الحجر الأسود فقط، لأن هذا هو الذي وردت به السنة فيقتصر عليه. نعم.
قال
وهلل أيضا، يقول وهلل، يعني إذا استلم الطائف الحجر الأسود والركن اليماني هلل، يعني يستحب أن يقول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب عدم ثبوت ذلك، الصواب أنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استلم الحجر الأسود هلل، وإنما كان يقول بسم الله والله أكبر، ولذا لا يشرع التزام قول هذه الكلمة والمواظبة عليها.
قال المصنف رحمه الله ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، يقول بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر ومثله جميع الأذكار كالتكبير مستحب وليست بواجبة، كما ذكرنا بالأمس ليس هناك ذكر أو قول واجب في الحج، ليس هناك ذكر أو قول واجب في الحج، حتى التلبية ليست واجبة إنما هي مستحبة، فليست هناك أذكار واجبة وإنما تكون مستحبة.
نعم. ويدعو في سائره بما أحب.
أي نعم، يعني يدعو في سائر الأطوفة التي يطوفها والأشواط بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لأنه ليس في ذلك ذكر معين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الرجل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت وقال: يا رسول الله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني هذا الأدعية التي تقولون ما أحسنها. قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. هذا هو يعني المقصود. فليس هناك ذكر معين على الشخص أن يلتزمه إلا ما بين الحجر الأسود، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، يختم الركن بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا ذلك فيدعو بما أشاء وبما أحب. لكن أن يخصص كل شوط بدعاء معين كما يوجد في بعض الكتيبات وبعض الرسائل، أن يخص الشوط الأول يذكر له دعاء، والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وهذا لم يرد. وأيضا يعرقلون الحجاج وقد يأتي في غير المكان الذي هو فيه، وقد يذكره بعضهم على أنه دعاء، دعاء الركن، دعاء الشوط الثاني، هو مستمر في القراءة كأنه من نفس الدعاء، وهذه لا أصل لها، وإنما يقوم الشخص بالدعاء ويكون يعني راغب فيما عند الله عز وجل، مخلص في هذا المكان، والله يعلم بحال الإنسان وما يحتاجه الإنسان فإلحاحه الله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
نعم، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام، أي مقام إبراهيم عليه السلام، وهو معروف وسمي مقاما لأنه قام عليه إبراهيم عليه السلام لما ارتفع بناء البيت، لما ارتفع قام ليكمل بناء البيت حينما ارتفع بناء الكعبة. وقد قيل إن هذا موضع قدمي إبراهيم عليه السلام، قيل إن المقام هو موضع قدمي إبراهيم عليه السلام، كان يعني ثبت في الحجر، وهناك من يقول غير ذلك. وأيضا المقام نفسه هناك من يقول أنه كان ملصق بالكعبة وأخره عمر رضي الله عنه من أجل الطائفين، لا هذه يذكر في التاريخ، لكن هل يكون ذلك ثابت؟ يحتاج يعني تحقق. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني أنت يسر له ذلك يصلي خلف المقام، وإلا يصليهما في أي مكان من المسجد، وهذا أمر مجمع عليه.
ثم يعود إلى الركن فيستلمه.
ثم يعود إلى الركن اللي هو الحجر الأسود يعني، فيستلمه، أي يرجع بعد صلاة ركعتي الطواف، بعد ما يصلي الركعتين يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، أي بعد الصلاة يعود خلف المقام ويستلم الحجر، كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن هذا الاستلام يكون إذا كان الطواف يعقبه سعي، يعني يودع البيت باستلام الحجر، لكن إذا كان الطواف لا يعقبه سعي فإنه ما يفعل هذا الفعل، لأنه انتهى من الطواف قبل أن يصل إلى الحجر الأسود في الشوط الأخير. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هل يعتبر الدفع للبنك الإسلامي تأدية للفدية أو لا؟ يعتبر للهدي، يعني متمتع والقارن هدي، فهو يعتبر هدي. يقول: الوط ما وجه دخوله في المتلفات؟ ما يدخل في المتلفات، الوط ما يدخل في المتلفات. هل يلزم أن يستقبل الحجر الأسود بيديه حين يقول بسم الله والله أكبر؟ نعم، إن تيسر له يستقبل الحجر الأسود، لكن إذا كان استقباله يشق عليه أو يشق على الطائفين فيكتفي بالإشارة ولو أثناء دورانه. يقول لو طاف إنسان من غير أن يكبر في البداية وعند كل شوط، هل الطواف صحيح؟ الطواف صحيح، لكن ترك يعني المستحب وهو التكبير، وأيضا يعني لابد يحدد كل شوط، لابد يحدد كل شوط بنيته في ذلك. يقول إذا أنا رميت العقبة يوم العيد وحلقت ثم لم أدري هل أتمكن من طواف الإفاضة أم لا، هل ألبس المخيط أم لا؟ نعم تلبس المخيط، لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة كما في حديث أبي داود إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، وتفعل الطواف في هذا اليوم أو في يوم آخر. نعم. هل يجوز للقارن أن يسعى مرتين، مرة مع طواف القدوم ومرة مع أخرى؟ لا، القارن والمفرد إنما عليهم سعي واحد، السعي ما يتطوع به، السعي تبع للطواف، فلذلك ما ليس من الأمور التي يتطوع بها. فالمفرد والقارن على الصحيح أن عليهم سعي واحد، إذا سعوا مع طواف القدوم يكفي، وإن لم يسعوا مع طواف القدوم يسعون بعد طواف الإفاضة. هل يمكن أن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم للدخول من أعلى مكة؟ إذا كان هذا يتيسر وأرفق للإنسان لا بأس، لكن أن يتكلف في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس به فإنه ما يدخل في هذا المعنى. يقول إن لم يجد المحصر ما يذبح في مكانه فهل يعود، فهل يجوز أن يؤخر ذلك إلى بلده؟ إذا كان ما يجد الهدي ينتقل للصيام الذي هو البدل، وطبعا هذه الكفارات تكون على الفور فيشرع في ذلك. ما هو الفرق بين شاه وبدنة؟ يعني الشاه كما ذكرنا المقصود بها الغنم من الضان ومن المعز، والبدنة المقصود بها الإبل، وكذلك البقر تدخل في ذلك، تدخل في ذلك. والبدنة أو البقرة تكون عن سبعة، والشاه لا تكون إلا عن واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أنبه الأخ الذي كتب، قال صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد، وهذا يكره أقل أحواله، بل يعني هناك من أهل العلم من يرى عدم جوازه لأن هذا فيه بخل بخيل، عندما يكتفي بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد، بل يذكر الصلاة كاملة صلى الله عليه وسلم. تستفيد أنك تقرأ وأنت تكتب، وبعد ما تكتبها أيضا تقرأ، فيكون هذا فيها أجر عظيم. وهذه جاءت من المستشرقين، يعني كلام كثير لكن إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حطوا صاد أو صاد لام عين ميم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الصلاة عليه كتابة وقراءة ولا يكتفى بحرف الصاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الأخ الذي كتب هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لو لم أسق الهدي لكنت متمتعا، لا ما قال ما كنت متمتعا، لو لم أسق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة لما أمرهم بالتحلل من إحرامهم وجعله عمرة، كانوا مفردين وقارنين، توقفوا في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وهم يترددون، وحاشاهم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بإحرامه ثم هو يأمرهم أن يفسخوا إحرامهم، فهنا ترددوا، هم يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم السبب الذي جعله يبقى على إحرامه. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا حللت كما أمرتكم. فذكر لهم السبب الذي يمنعه من فسخ إحرامه إلى عمرة وهو كونه ساق الهدي. فسوق الهدي يمنع المحرم من أن يغير النسك الذي أحرم به. وتردد الصحابة رضي الله عنهم ليس مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريدون أن يقتدون به. فلذلك لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وأمرهم بنحر هديهم والحلق ما فعلوا. بعضهم كعمر رضي الله عنه يريد أن لا يفعلون أصلا، يريد أن يدخلوا إلى الحرم. حتى كان عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن الله ناصري. يعني هذه الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم بوعد ربه. ثم ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبو بكر يستعين به لعله يكون معه ليغير النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. فقال له أبو بكر أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ قال نعم. قال إلزم غرزه. فعلم أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عمر وأنه أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم من أي شخص من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر زوجه أم سلمة وكانت امرأة عاقلة، يعني بأن الصحابة ترددوا، قالت يا رسول الله انحر هديك ونادي حالقك ليحلق. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة حتى كاد يقتتلوا، انحر الهدي والحلق. إذن هم يريدون أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحيانا الاقتداء بالأفعال أشد من الاقتداء بالأقوال، لا سيما ممن يكون قدوة. يقول فضل ماء زمزم هل هو في الشفاء والطعام فقط؟ هو ماء مبارك، فيعني لسد الجوع والعطش وكذلك للاستشفاء به، وهو ماء مبارك. وأيضا ما أدري هو الأخ هذا ولا غيره كرر حرف الصاد لوحده. هل يجوز لشخص للرجل أن يحج من شخص بمال؟ يعني العلماء يختلفون في جواز أخذ المال في الحج عن الغير، منهم من يكرهه ومنهم من يحرمه. الذين أجازوه مع الكراهة، وأيضا قيدوه بما يكون في حدود النفقة، في حدود النفقة. وشيخ الإسلام ذكر ضابطا فيما يتعلق بجواز أخذ المال على الحج، قال ولا يجوز أخذ المال في الحج إلا لأحد رجلين: رجل يريد أن يحج عن أخيه المسلم الميت أو العاجز الذي ما يستطيع الحج وبه شفقة لأخيه المسلم ويريد أن يبري ذمته لكنه لا يستطيع لفقده المال وعدم استطاعته منه، فهنا يأخذ من المال ما يوصله إلى البيت، يعني يأخذ نفقة. أو رجل هو نفسه يريد الحج وتشتاق نفسه للحج وفعل الحج وأداء الحج لكن لا يجد المال الذي يستطيع به الوصول إلى الحج فيأخذ ما يكفي نفقة. هذا دليل. ولذلك ختم كلامه قال والقاعدة في ذلك أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، يجعل الدنيا وسيلة وليس العبادة وسيلة. أما من كان مقصوده أخذ المال أن يحج فقط لأجل المال فهذا ليس له في الآخرة من خلاق. فلذلك يعني لابد أن يصحح نيته، إما أنه هو نفسه يريد الحج ونفسه تشتاق إليه فيأخذ نفقة، أو يريد هو نفسه أن يقضي الحج عمن عليه حج ولا يستطيع أن يحج فيأخذ نفقة. وإذا رأى من نفسه أنه فقط يريد المال لا يفعل، لأنه هذا جعل الدين وسيلة للدنيا، وهذا كما وردت النصوص ليس له في الآخرة من خلاق. فليس لأحد أن يأخذ المال ليحج عن أحد إلا على هذا الوجه، يأخذ فيأخذ ما يكفيه نفقة ولا يزيد على ذلك. هل يقول بسم الله لكل شوط؟ نعم، وهو يواجه الحجر الأسود، نعم يقول ذلك. ما أدري، هذا ليس واضح، اللي كان كتب يقرأه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.